السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ذكر بمناسبة هذه الآية الكريمة أو الآيتين الكريمتين، ذكر في الليلة الماضية أن الكتب البكرية العديدة المتنوعة للعلماء البكريين العديدين المتنوعين وبأسناد عديدة متنوعة وبعبارات عديدة متنوعة، ذكر أن هؤلاء يقولون هاتان الآيتان وردتا في القتال الذي دار بين أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة عليهم السلام من جانب، وبين عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة من جانب آخر في حرب بدر الكبرى. وأنا كلعل وكيمكن وكيحتمل وكربما ذكرت ملاحظات تدل على أن الآيتين ليستا في ذلك المورد، وإنما في الخصومة بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبين أبي بكر لعنة الله عليه. وذكرت شواهد وأدلة، والآن نضيف شواهد وأدلة أخرى. صحيح القرآن الكريم يخاطب الكفار كما يخاطب المسلمين، ولكن عادة القرآن يخاطب المسلمين لأن الكفار لا يعتقدون بالقرآن الكريم ولا برسول الله صلى الله عليه وآله ولا بالله تبارك وتعالى. فإذن الخطاب عادة يكون للمسلمين، خصوصا في العذاب الذي يشكل التهديد. الكافر لا يعتقد بالله ولا برسوله ولا بالقرآن حتى يذكر له العذاب ويقدم له التهديد، وإنما المسلم يؤمن بالله وبالرسول وبالقرآن وما أشبه. إهانة، أكو تهديد. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى آخر الآيتين. فالذين كفروا المقصود به ربما أبو بكر وخطه، لأنهم من باب وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يفهمون العذاب الإلهي والتهديد بالعذاب الإلهي، أما الكفار فلا يفهمون العذاب الإلهي ولا يفهمون التهديد بالعذاب الإلهي عادة. فالخطاب هنا ربما يكون متوجها إلى المسلم وليس متوجها إلى الكافر. هنا الخطاب كيف يتوجه إلى عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وهم لا يعتقدون حتى بالله تبارك وتعالى، فكيف برسوله والقرآن؟ فظاهرا الخطاب موجه إلى كافر في قلبه، مسلم في لسانه، استيقن الأشياء ولكن جحدها لضغوطات الاعتبارات الدنيوية الخسيسة. فالخطاب ظاهرا موجه إليه وليس موجها إلى الكفار. ملاحظة أخرى، الراوي عادة عندما يروي شيئا يحلف عليه إذا كان مورد التهمة، مورد الاتهام، أما في المورد العادي فلا يحلف عليه. كل الناس عرفوا والتاريخ عرف والأمر معروف من ذلك اليوم إلى اليوم وسوف يكون معروفا إلى يوم القيامة، أن الثلاثة المؤمنين قاتلوا مع الثلاثة الكافرين فقتلوهم، وكل الناس والتاريخ يعلمون وسوف يعلمون أن الطائفة الأولى مسلمة والطائفة الثانية كافرة، فإذا الطائفة الثانية في النار والطائفة الأولى في الجنة، فليش أبو ذر يحلف؟ أكو تركيز على حلف أبي ذر. شوفوا أخرج المفسر علي بن أحمد الواحدي النيسابوري في تفسيره الوسيط بين المقبوض والبسيط، أخرج عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقول: أقسم بالله لنزلت هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، في هؤلاء الستة حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب عليهم السلام وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. القضية لا تحتاج إلى الحل لأن القضية مسلمة مسبقا، فلماذا الشخص يحلف عليها؟ يحتمل أن الحلف كان من الجاعلين الذين اختلقوا الحديث، فلماذا أضافوا الحلف؟ لأنهم في باطنهم يعرفون كذب القضية، فيتصورون أن الناس ربما يفتهمون كذب القضية فيأتون بالحلف للتأكيد، وإلا القضية لا تحتاج إلى الحلف. شوفوا ربما أبو ذر ينقل حديثا نبويا قويا في مدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اللي عامة الناس عادة لا يهضمون هذا الحديث وأمثاله. ففي هالشكل حالة أبو ذر يحتاج إلى الحال. أما عندما أبو ذر يريد أن يقول صارت حرب بدر الكبرى بين المسلمين وبين الكفار وانتصر المسلمون على الكفار، فليش يحلف؟ وثم في رواية أخرى أيضا أبو ذر يحلف، ويحلف مع كان، يعني أبو ذر كان يكرر الرواية باستمرار وكان يحلف على الرواية باستمرار. شوفوا أخرج محمد ابن محمد الحسني في تفسيره التبيان في معاني القرآن، أخرج عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه أبو ذر كان يقسم قسما على ذلك. ودقق النظر في المفعول المطلق، كان يقسم قسما على ذلك، والمفعول المطلق دائما لبيان الكيفية، يعني فرد قسم أكيد غليظ شديد خشن، المفعول المطلق الشكل. فالقضية مشكوكة، القضية مريبة، كل المسلمون أجمعوا على قتال هؤلاء الثلاثة مع أولئك الثلاثة، وحتى الكفار أجمعوا على هذا الأمر، والمسلمون والكفار أجمعوا على أن الطائفة المسلمة من الثلاثة قتلت الطائفة الكافرة من الثلاثة. فليش حلف؟ وليش كان؟ وليش مفعول مطلق؟ شيء آخر إخواني، حتى هذا الحديث أخرجه البخاري في الكتاب الذي يسمى بالصحيح عن أبي ذر وحلفه، والمفعول المطلق في الحلف وكان في الحلف. إذن الأمور أمور مريبة. ملاحظة أخرى، عادة الإنسان المنهزم يحتاج إلى الإثبات وإقامة الحجة وإقامة الدليل، أما الإنسان المنتصر فلا يحتاج إلى شيء من ذلك عادة. يعني شوفوا بالنسبة إلى حرب أحد، لو كان هذا الحديث وارد كان الحديث منطقي، لأن في حرب أحد انتصر المسلمون أولا، ثم بسبب خيانة الرماة المعروفة انهزم المسلمون. فعندما أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يريد تأريخ قضية معينة في حرب أحد فيحتاج إلى إقامة الدليل، أما في حرب بدر لا نحتاج إلى إقامة الدليل، في حرب بدر أكو انتصار ماكو انهزام، والمنهزم عادة يحتاج إلى إقامة الدليل، أما المنتصر فلا يحتاج. حتى المتضرر ربما يحتاج إلى إقامة الدليل، أما المنتصر لا يحتاج، المنتصر منتصر سواء كان محقا أم مبطلا، أما المنهزم فيحتاج، أما المتضرر فيحتاج. حتى المنتصر الذي الأجواء العامة ضده يحتاج إلى إقامة الدليل، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حرب النهروان كان منتصرا، ولكن الأجواء العامة ضده، فيحتاج إلى إقامة الدليل. أما في حرب بدر النبي صلى الله عليه وسلم انتصر والأجواء ما كانت ضده، صحيح آنذاك الكفار كانوا ضده، ولكن تدريجا الأجواء صارت مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم. فلماذا إقامة الحجة وبهذا الشكل الشديد؟ ملاحظة أخرى، الرواة الأصليون من هذه الطائفة، يعني فضيلة لأمير المؤمنين يعترف بها الجميع، ورواة هذه الفضيلة إما أمير المؤمنين وإما أبو ذر دون غيرهما الرواة الأصليون. لماذا؟ إذا القضية كانت كقضية فدك فالأمر كان طبيعي أمير المؤمنين يشهد، لأن الآخرين مو في صالحهم أن يشهدون، أبو ذر يشهد لأن الآخرين مو في صالحهم الدنيوي أن يشهدون. أما في هالشكل قضية واضحة اللي يعترف بها البكري والكافر قبل أمير المؤمنين وقبل أبي ذر، فمن احتاج إلى أن يكون الراوي أمير المؤمنين وإلى أن يكون الراوي أبو ذر؟ فلهذا أنا ارتبت في القضية. طبعا أكرر على لعل وربما ويحتمل ويمكن، بمناسبة الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إخواني القضية ثابتة من حيث الرواة العديدون المتنوعون والعبارات العديدة المتنوعة والأسناد العديدة المتنوعة والكتب العديدة المتنوعة. القضية ثابتة إلى درجة أننا نمكن أن ندعي وبقوة أن القضية متواترة، بل فوق حد التواتر. وكمثال الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل جمع عند نقله لهذه الآية 138 حديثا، والعلامة البحراني صاحب التفسير المشهور البرهان في كتابه غاية المرام جمع عند نقله لهذه الآية الكريمة 41 حديثا كلها من طرق البكريين. فإذن القضية ثابتة أن الآية واردة في حق من؟ والروايات كما ذكرت آنفا عديدة متنوعة ومتنوعة في نصوصها وعباراتها، ونذكر رواية واحدة فقط. روى الإمام أحمد ابن حنبل إمام المذهب الحنبلي بإسناده إلى أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بيتها، أي النوبة كانت نوبتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها حريرة. أتته أي أتت فاطمة رسول الله، أي جاءت فاطمة بهدية إلى أبيها رسول الله، فأتته فاطمة ببرمة البرمة القدر من الحجر. هذا الشيء المشهور إلى الآن في مدينة مشهد المقدسة بإيران، القدر الحجري، القدر المنحوت من الحجر يسمى ببرمة. ببرمة فيها حريرة، حريرة أكلة معروفة في ذلك الزمان. فدخلت بها عليه، فدخلت فاطمة ببرمة الحريرة على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: أدعي لي زوجك وابنيك، روحي وجيبي بأمير المؤمنين وبالحسن والحسين عليهم السلام. فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة، أي مع رسول الله ومع فاطمة، وهو وهم على مقام له على دكان تحته. الدكان المرتفع من الأرض، مو من الأرض الطبيعية، يعني أفرض التخت من الخشب أو التخت من الجص والآجر وما أشبه في ساحة معينة، فهذا يسمى دكانا، والحانوت يسمى دكانا لأنه عادة أرضه أرفع من أرض السوق. وهو وهم، أي النبي وعلي وفاطمة والحسنان، على مقام له، على مقام لرسول الله، على مكان لرسول الله، على دكان تحته، تحت ذلك المقام، تحت ذلك المكان، معه كساء خيبري، ومع رسول الله في ذلك الحين أكو كساء خيبري مصنوع في خيبر. أم سلمة تقول، طبعا الحديث بتأخير وتقديم فأنا صححته، أم سلمة تستمر تقول: فأخذ، أي رسول الله، فضل الكساء، يعني طرف الكساء، وكساهم به، وغطى عليا وفاطمة والحسنين بذلك الطرف، ثم أخرج يده، أخرج يده من الكساء، فألوى بها إلى السماء، أي فأشار بيده إلى السماء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة تقول: فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي النبي دعا والله استجاب. أم سلمة تقول: فأدخلت رأسي البيت، كأنه كان هناك بيت في بيت، أي بيت صغير في بيت كبير، فأدخلت رأسي البيت وقلت: أنا معكم يا رسول الله، تأذن لي أن أدخل حتى أكون معكم تحت هذا الكساء حتى تشملني هذه الفضيلة؟ فقال: إنك إلى خير، إنك إلى خير، يعني عاقبتك خير، أما هذا المقام ليس لك. يعني بجملة واحدة رسول الله صلى الله عليه وآله أثبت شيئين: الشيء الأول عاقبتك خير، وليست عاقبتك مثل عاقبة عائشة وحفصة وأم حبيبة ومن أشبه من زواجات رسول الله صلى الله عليه وآله الملحدات الكافرات الناصبيات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أنت مع عظمتك عند الله تبارك وتعالى، أما لست في درجة أهل البيت صلوات الله عليهم. روى الإمام أحمد ابن حنبل بسنده إلى أم سلمة أن رسول الله كان في بيتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها حريرة، فدخلت بها عليه فقال ادعي لي زوجك وابنيك. فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو وهم على مقام له على دكان تحته معه كساء خيبري، فأخذ فضل الكساء وكساهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأدخلت رأسي البيت وقلت أنا معكم يا رسول الله، قال إنك إلى خير إنك إلى خير. هنا ملاحظات، هناك ملاحظة أن عائشة أيضا من رواة هذا الحديث الشريف، ومع ذلك كانت تعادي رسول الله وتعادي أمير المؤمنين وتعادي سيدة نساء العالمين وتعادي السبطين بالشكل المعروف والمسجل في كتب التاريخ والحديث والسيرة وما أشبه. بعبارة أخرى، عائشة من أظهر مصادق الآية الكريمة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ملاحظة أخرى، قضية الصلاة التي أشرنا إليها فيما سبق، هناك روايات بكرية عديدة متنوعة في العبارات ومن حيث الرواة ومن حيث الكتب ومن حيث الأسناد تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر كان يأتي إلى دار أمير المؤمنين وفاطمة والحسنين صلوات الله عليهم عند صلاة الفجر، وفي بعض الروايات عند كل واحدة من الصلوات الخمس. فكان يقول الصلاة رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد نزول الآية صارت هالحادثة العظيمة، ورسول الله استمر على هذه الحادثة 6 أشهر، إما في اليوم الواحد مرة وإما في اليوم الواحد 5 مرات، حتى لا يبقي أي مجال للبكريين حتى يدعون أن زواجات رسول الله صلى الله عليه وآله داخلة في هذه الآية الكريمة. يعني في 6 أشهر كل يوم مرة أو كل يوم 5 مرات كان يقول أن هذه الآية وردت في حق نزلاء هذه الدار دون نزلاء حجراته الشريفة بمن فيهن من الزوجات المسلمات الولائيات ك أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. ملاحظة أخرى، مسألة سد الأبواب إلا باب هذه الدار إلا باب علي وفاطمة والسبطين صلوات الله عليهم كانت مترتبة على نزول هذه الآية الكريمة. يعني عندما أثبت القرآن الكريم أن هؤلاء مطهرون فالله تعالى سد الأبواب إلا باب هؤلاء لأنهم مطهرون، والمطهر يتمكن أن يتقلب في المسجد كيف يشاء وبأي صورة يريد.
ملاحظة أخرى؟
هناك حديث يشكل مصداق من مصاديق هذه الآية الكريمة، أخرج الخارزمي وهو عالم بكري كبير في كتابه المقتل، للخارزمي كتاب حول عاشوراء وفيها أشياء مفيدة جدا، أخرج الخارزمي في كتابه المقتل بإسناده عن سلمان الفارسي، عفوا عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وإذا الحسين على فخذه عليه السلام وهو الواو حالية وهو يقبل عينيه ويلثم فاه، وهو يقول الواو حالية أيضا يعني، ورسول الله يقول عند تقبيله عينيه وعند لثمه فاه: أنت سيد ابن سيد أخو سيد أبو سادة، أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو الأئمة، أنت حجة ابن حجة أخو حجة أبو حجة، تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم، عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه. هذا مصداق من مصاديق آية التطهير الكريمة. بعبارة أخرى، المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم كلهم داخلون في آية التطهير، الخمسة أصحاب الكساء داخلون مباشرة، والبقية داخلون حسب القاعدة التي تقول باشتراك المعصومين الأربعة عشر في الأمور العامة: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد، كلهم نور واحد، وما أشبه. هناك ثلاث ملاحظات أخرى في نفس الآية في داخل النص القرآني الشريف. الملاحظة الأولى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هل ترون في الرجس قيدا؟ الرجس من حيث البدن مفهوم، الرجس من حيث الروح مفهوم، الرجس من حيث العقل مكو، الرجس من حيث الوجدان مكو، مكو قيد في الرجس، وحذف المتعلق يفيد العموم، أي حذف القيود يفيد العموم. فكل ما يتصوره البشر وكل ما لا يتصوره البشر من أنواع الرجس فهي مفقودة فيهم صلوات الله عليه. ملاحظة أخرى: التطهير هل فيه قيد؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يطهركم هل فيه قيد؟ يطهركم من حيث الماديات، من حيث المعنويات، يطهركم في الدنيا، في البرزخ، في القيامة، في الاحتضار، في الجنة، ماكو قيد. إذن التطهير أيضا عام، فكل نوع من أنواع التطهير يتصوره البشر وحتى الأنواع التي لا يتمكن أن يتصورها البشر أو يتمكن البشر من تصورها ولكنه إلى الآن لم يتصورها وفي المستقبل يتصورها أو حتى في المستقبل لا يتصورها، كل هذه الأنواع داخلة. ملاحظة ثالثة: المفعول المطلق، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطهيرا مفعول مطلق، وعادة المفعول المطلق يؤتى به للكيفية. ضربته ضربا، ضربا المفعول المطلق، يعني مو ضرب عادي، ضرب استثنائي. ما أدري مفهوم أو لا. هنا التطهير بمفعول مطلق، يعني مو تطهير عادي، تطهير كيفيته رفيعة جدا. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نسيت أن أذكر بعض الكتب البكرية التي ذكرت نزول آية التطهير في حق الخمسة أصحاب الكساء صلوات الله عليهم. بشكل سريع، مسند أحمد بن حنبل، مستدرك الصحيحين، مسند الطيالسي، مشكل الآثار، أنساب الأشراف، كفاية الضعفاء، وتفسير المراغي، ومقتل الحسين صلوات الله عليه للخارزمي، والتفسير الحديث، وإسعاف الراغبين، والكامل في التاريخ، وتفسير السراج المنير، وتفسير التبيان في معاني القرآن، وتفسير الوسيط بين المقبوض والبسيط، وخصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان، وتفسير السرابادي، وتفسير التسهيل لعلوم التنزيل، وكفاية الطالب، وما أشبه. بمناسبة الآية الكريمة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نزول هذه الآية في أهل البيت معترف به في أحاديث البكريين من حيث العبارات، عبارات عديدة متنوعة، من حيث الكتب، كتب عديدة متنوعة، من حيث الراوين، رواة عديدون متنوعون، من حيث الأسناد، أسانيد عديدة متنوعة. وبعض الكتب كما يلي باختصار شديد وبسرعة: تفسير النسفي، تفسير القرآن العظيم، في ظلال القرآن، تفسير الجلالين، وهما تفسيران، الفصول المهمة، فرائد السمطين، مناقب الخارزمي، المقتل للخارزمي، ينابيع المودة، تفسير الكلبي، تفسير الكشاف، نور الأبصار، إسعاف الراغبين، لباب النقول في أسباب النزول، التفسير الحديث، التفسير الواضح، تنوير المقياس، المناقب لابن المغازلي، تخريج أحاديث الكشاف، نظائر العقبة، عفوا ذخائر العقبة، كفاية الطالب، مجمع الزوائد، شرح المواهب اللدنية، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، الباقيات، الصالحات، وما أشبه. هناك ملاحظات. من الملاحظات: الخمسة الطيبة أصحاب الكساء داخلون مباشرة في هذه الآية الكريمة، أما سائر المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم فهؤلاء داخلون تحت هذه الآية الكريمة بقاعدة اشتراك المعصومين في الأمور العامة. وكنموذج من النماذج نذكر الحديث الشريف القادم، أخرج عالم الحنفية موفق بن أحمد الخارجمي أخطب الخطباء في كتابيه المناقب والمقتل، أخرج عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جاءني جبرائيل عليه السلام بورقة من آس خضراء، خضراء أي طرية جديدة، بورقة من آس خضراء مكتوب فيها أو مكتوب فيها ببياض، الأرضية خضرة والكتابة بيضة، إني يعني الله تبارك وتعالى إني افترضته. ودقق النظر، هناك قاعدة صرفية تذكر في جملة قواعد اللغة العربية، وهي زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، يعني فرض على وزن فعل، المبنى يقوم على ثلاثة حروف الفاء والعين واللام، وافترض على وزن افتعل، المبنى يقوم على خمسة حروف بإضافة حرفين إلى الثلاثة، حرف الألف وحرف التاء، والحروف عندما تزداد المعاني تزداد، فافترض يفيد شيئا أكثر من فرض، لأن افترض على وزن افتعل وفرض على وزن فعل، فزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. شوفوا إهنا افترض مو فرض. الله يقول: إني افترضت محبة علي بن أبي طالب عليهما السلام على خلقي فبلغهم، الخطاب لرسول الله، فأوصل هذا الأمر إليهم يا رسولي فبلغهم ذلك عني. لا تقول أنت عن نفسك، وإن كنت مفوضا من قبلي على حسب الحديث الشريف وأمثاله، إن الله تبارك وتعالى أدب رسوله صلى الله عليه وآله فلما اعتدب فوض إليه دينه، أكو هالشكل شيء، بس مع ذلك لا تبين هذا الشيء من نفسك مباشرة، وإنما أنقله عني فبلغهم ذلك عني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جاءني جبرائيل عليه السلام بورقة من آس خضراء مكتوب فيها ببياض: إن افترضت محبة علي بن أبي طالب عليهما السلام على خلقي فبلغهم ذلك عني. وهذا مثال من الأمثلة، المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم، هذا الحديث وارد فيهم أيضا، كما أن هذه الآية الكريمة واردة فيهم أيضا، ولكن الآية والحديث واردان في بعضهم مباشرة وبالنص، وواردان في سائرهم بالقاعدة، قاعدة الاشتراك في الأمور العامة. ملاحظة أخرى وأخيرة وملاحظة مهمة إخواني، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة بذاتها مطلوبة أم المودة المستتبعة لآثارها مطلوبة؟ بعبارة أخرى، إذا الشمر ابن جوشم لعنة الله عليه، إذا قنفذ لعنة الله عليه، إذا أمثال هؤلاء كانوا يودون أهل البيت صلوات الله عليهم، ومع ذلك كانوا يفعلون ما يفعلون، فهل هؤلاء داخلين تحت العمل بالآية وبالحديث؟ كلا. المودة بذاتها غير مريودة، هذا شيء عقلي يفهمه حتى الملاحدة، حتى الشيوعي، حتى العلماني، حتى القومي، حتى البعثي، حتى الهندوسي. العبارة عبارة عرفية واضحة، عندما يطلبون من شخص أن يحب شخصا آخر فيطلبون منه أن يحبه حبا قلبيا مستتبعا للعمل الخارجي، وإلا الحب القلبي لا يفيد. حتما أكيدا 100% إبليس يحب أهل البيت صلوات الله عليه، لأنهم أنوار، لأنهم كمال، ليس فيهم أدنى ظلم، ليس فيهم أدنى نقص، وإبليس عاقل، والعاقل يحب الكامل، يحب التام، يحب النور، حتى الشيوعي يحب نور الكهرباء، حتى البعث يحب نور الكهرباء، فلا شك إبليس يحب أهل البيت صلوات الله عليه، لا شك إبليس يحب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي لا يحب الله هذا ينكر الله ويعتبره خرافة، فلا يحبه لأنه خرافة، لأن الخرافة لا تتعلق للحب. أما من اعتقد بالله حتى إذا حارب الله للاعتبارات الدنيوية الخسيسة الحقيرة، فهذا الإنسان يحب الله بكل تأكيد. فمحبة إبليس ليست محبة، مودة إبليس ليست مودة، المودة المأمور بها مودة بعدها عمل، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. بمناسبة الآية الكريمة ما عندنا مجال حتى نروح على هذه الآية لأن ملاحظاتها عديدة، فنذكر شيء آخر. إخواني، مسألة المنزلة مسألة معروفة، حديث المنزلة حديث معروف، حتى إن بعض العلماء كتبوا في حديث المنزلة على ما ببالي كتابا مستقلا. وحديث المنزلة مروي من قبل البكريين بعبارات متنوعة عديدة وفي كتب متنوعة عديدة ومن قبل رواة متعددين متنوعين وبأسانيد متنوعة عديدة، منها حديث واحد مهم من حيث الكتاب ومن حيث الراوي الأصلي. الراوي الأصلي سعد بن أبي وقاص لعنة الله عليه وعلى ابنه، عمر بن سعد قائد الجيش الأموي يوم عاشوراء كان ابن هذا الإنسان، خبيث ابن خبيث. سعد ابن أبي وقاص الذي يعتبره البكريون أحد العشرة المبشرة بالنار والحقيق بالجنة، والحقيقة أنه أحد التسعة المبشرة بالنار. فراوي هذا الحديث سعد بن أبي وقاص، والكتاب الذي يروي هذا الحديث الكتاب الذي يسمونه بصحيح الترمذي. الترمذي مهم عند البكريين، والكتاب مهم عند البكريين. روى محمد بن عيسى الترمذي في كتابه المسمى بالصحيح بسنده عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، على نبينا وآله وعليهما السلام، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. بعبارة أخرى، في المنزل أكو عموم إلا إذا ورد هناك استثناء، والاستثناء اليقيني استثناء النبوة، من حيث التشريفات الدينية أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يلقب بالنبوة مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلقب بالنبوة. أما فيما عدا ذلك إلا إذا ثبت استثناء آخر فالمنزلة فيها عموم. هنا ملاحظة لا بأس ببيانها، سؤال: سعد بن أبي وقاص كيف يروي هذا الحديث في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو من أقوى أعداء أمير المؤمنين، وقد روى هذا الحديث وروى أمثال هذا الحديث من الأحاديث القوية في شأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ الجواب ربما خفي على الكثيرين، ولكن الباحث في الكتب يجد الجواب بسهولة. القضية مفصلة. نتيجة بسعي أبي بكر وبسعي عمر تسلم الحكم الأمويون وعلى رأسهم عثمان لعنة الله عليه، وثم بسعي أبي بكر وبسعي عمر وبسعي عثمان تسلم الحكم معاوية، وتسلم معاوية للحكم الإسلامي ما كان متوقع من قبل الكثيرين. الكثيرون ما كانوا يتوقعون هذا الأمر، وهناك جماعة من كبار قريش كانوا يريدون الحكم لهم لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم مقدمة على شخص مثل معاوية، فمن جملة سعد بن أبي وقاص كان. سعد بن أبي وقاص شاف معاوية إجل الحكم، ومعاوية يريد منا البيعة كفرد عادي من أفراد المسلمين، فهنا ما كان عنده آلة يستعملها كالسلاح ضد معاوية وفي صالح نفسه، فقام يعدد على مسامع معاوية أحاديث نبوية في حق أمير المؤمنين، يريد يقول له أنت ترى مو خليفة، ها أمير المؤمنين خليفة. ومعاوية يدري القضية وين، وهذا سعد كان يعرف أمير المؤمنين خليفة، ليش في زمن أبي بكر ما بيّن هذه الأحاديث، ليش في زمن عمر ما بيّن، ليش في زمن عثمان ما بيّن. في زمن معاوية قام يروج ويشهر بهذه الأحاديث الشريفة، لا حبا في أمير المؤمنين، بل إنه كان من أعداء أمير المؤمنين، وإنما بغضا في معاوية وسحقا لمعاوية. ولهذا معاوية كان يستهزئ به وكان يحقره ويحتقره، وفي مرة من المرات وأمام الجماهير ضرط له ضرطة نكراء، وقال له بإشارة: أصلا أنت لست من قريش، أنت دعي قريش. أنا كمعاوية من قريش، إذا ما عندي مزايا أخرى فمن قريش، أما أنت مو من قريش. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله.